يستحبون في الغيب تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. قد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف سينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء إبراهيم النخعي وغير من السلف إلى آخره. المصنف رحمه الله لما ذكر الاحتياط تقدم الإشارة إلى أن تعجيل المغرب فطرا، تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة مأمور به، ثم ذكر رحمه الله سيدل على وأن إبراهيم النخعي ومذهب حنيفة يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء. قال: وقد نص على أحمد، وقد علل بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، أن بعضهم قالوا إنه جاء عنهم أن وقت الغيب في صلاة المغرب يشرع تأخير صلاة المغرب، فعللوه يقول بالاحتياط لدخول الوقت. يريد رحمه الله كما تقدم أن يبين هذا ليس مقصود من قال إنه إذا كان في السماء غيم ولا ندري هل دخل وقت المغرب أو ليس مثل وقت المغرب، قالوا يسرع تأخيرها إلى آخر وقتها وتقدم العشاء إلى أول وقتها، ولا يتحقق آخر الوقت ولا يتحقق كذلك في بعد العشاء. قالوا إنما يؤخر المغرب حتى تظلم الدنيا ويقطع بدخول وقت المغرب احتياطا لوقت المغرب. فعلى إذا كان الاحتياط لوقت المغرب يكون المعنى أنه إذا كان في غيم وهو صائم فيشرع له أن يتأخر لأجل أن يفطر بيقين بعد غروب الشمس، ليصلي بيقين بعد غروب الشمس. هل هذا جاء في النصوص ما يؤيده أو النصوص على خلافه؟ على خلافه. طيب، إذا الذي جاء للسلف ما المراد به؟ المصنف رحمه يقول: وقد علل ذلك بعض أصحاب أحمد بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك. هذا صحيح، ليس كذلك، لأن لو كان المراد به الاحتياط لدخول الوقت، طيب صلاة العشاء، صلاة العشاء الآن هل احتطنا لها وإلا لم نحتط؟
لم نحتط لها.
لو كان التعجيل احتياطا لدخول الوقت لم تكن المغرب أولى بذلك من العشاء، كان يحتار للمغرب بتأخيرها ثم يحتار للعشاء بتأخيرها، يعني بل في الحديث أنه أمر بتأخير المغرب وتعجيل، بل في ما نقع إبراهيم رحمه الله ونقع أحمد رحمه الله ومذا بحيبة أنه تأخير المغرب وتعجيل ماذا؟ وتعجيل العشاء. العشاء ما احتاط لها، فيجوز أن يقع على خلاف الاحتياط. ثم المغرب ثم العشاء أيهما أولى بالاحتياط؟ المغرب أو العشاء؟ أو أيهما أولى بالاحتياط؟ يعني الواجب، يعني الآن يعني المصنف رحمه الله ذكر هنا، قال الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بخلاف ذلك، فإنه يجوز فعلها في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت له محل وحال استباحة العذر. مصنف رحمه الله يقول إن المقصود من هذا أنه حال الاستباحة وهو حال وجود الغيب، حال عذر، فيجوز يمكن أن ينزل مطر ويمكن أن لا ينزل مطر. فإذا كان عندنا غيب من آخر النهار في هذه الحالة يجوز أن ينزل مطر، فيؤمر المصلون أو يشرع المصلين أن يؤخروا المغرب إلى آخر وقتها ويعجلوا العشاء إلى أول وقتها. لماذا؟ حتى يجمعوا بينهما جمع مع فصل، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، فلا يخرجوا مرتين، فإن نزل مطر جاز ماذا؟ أن نصلي العشاء مباشرة، يعني بعد ما نصلي المغرب جاز ماذا؟ أن نصلي العشاء. فإن صليناها قبل وقتها يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
نعم
يجوز،
لأنه حال عذر. فالسلف الذين جاء عنه الاحتياط من تأخير المغرب وقت الغيب قالوا إن فيه فائدة، لأنه يجوز أن ينزل مطر لأن الغيب دلالة وعلامة. فإن نزل مطر في هذه الحالة والناس قد صلوا المغرب في أو آخر وقتها جاز يصلوا العشاء ولا يتأخرون إلى أول وقتها، لا يفسرون. وإن لم ينزل مطر تأخروا وقت يسير حتى يغلب على الظن دخول وقت العشاء فيخرجون مرة واحدة، لأنه يعني يجوز أنه في حال الغيم إذا صلينا المغرب في أول وقتها حرفين أن ينزل مطر، أليس كذلك؟ والناس قد رجعوا إلى بيوتهم فيشق عليهم ماذا؟ الرجوع المطر. فتلافيا لهذا المشقة وتحقيقا للاجتماع فلا يصلون في بيوتهم، فيصلون الجماعة في المغرب ويصلون الجماعة بصلاة العشاء، نؤخر المغرب إلى آخر وقتها والعشاء إلى أول وقتها فيحصل الجمع الصوري عند الغيم مع المطر. وإن حصل نزل مطر جاز تقديم العشاء مع المغرب. فهذا هو السبب في تأخير المغرب وقت الغيب، لا الاحتياط لدخول الوقت وهذه العلة الصحيحة، هي العلة الصحيحة التي ذكرها المصنف وهي الموافقة للأدلة في هذا الباب كما تقدم. نعم.
قال: وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت.
نعم. ولو كان
لعلم
هذه كلمة لعلم، هذه الأناء يظهر لي والله أنها مصحفة، يعني يظهر لي والله أعلم أنها، وأن المعنى ولو كان لعلة خوف مو بلعل علم، لأن العلم ما لها معنى هنا، هذا ما لكن احتياط مع تيقظه الله. ألا ترى أن الفجر لم يذكر في هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت، لا هذا هو المعنى، لو كان العلة هو خوف الصلاة قبل الوقت لا طرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعيد. نعم. ولو كان
قال: ولو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء.
المصنف رحمه الله يقول تأخير المغرب وقت العشاء وقت الغيم وتعجيل العشاء المقصود قبل ما تقدم، يقول رحمه الله لأن أولا وقت الغيب يحصل مقصود من قال إنه يحتاط، المغرب لأننا لا نصليها لعذر الوقت. الأمر الثاني يحصل المصلحة في الاجتماع على الصلاة، ثم ثم إننا لو أخطأنا في وقت العشاء فهو أيسر من أن نخطئ في وقت ماذا؟ المغرب. وأن نخطئ في وقت العصر أيسر من أن نخطئ في وقت الظهر، لأن الظهر لا يجوز تصلى قبل الزوال بالإجماع في أي حال، والمغرب لا يجوز تصلى قبل غروب الشمس نعم بالإجماع أيوه، لكن العشاء صلى قبل دخول وقتها وإلا لا، والعصر صلى قبل دخول وقتها وإلا لا، حال العذر، لأن وقتها يكون وقت المغرب للعشاء، والعصر وقت وقت الظهر في حال العذر. وهذا هو عين الفقه في هذه المسألة، في حال وجود الغيم إما أن يكون جمعا سوريا بمعنى أن يؤخر هذه أو أخر وقتها وهذه أو وقتها، أو جمع حقيقي عند نزول المطر. يقول رحمه الله: ولو كان أيضا نقض آخر، لو كان العلة خشية، لو كان احتياط لدخول الوقت كما ذكروا، هم ذكروا أصحاب أحمد بعض أصحاب أحمد أن العلة والاحتياط لدخول وقت المغرب، لو كانت هذه العلة لذكرت في صلاة الفجر والعشاء والعصر والفجر، ما ذكرت فيها، إنما لو كان الاحتياط، لو كان هذا الاحتياط لدخول الوقت لذكروا هذا في جميع الأوقات. لماذا يخص، لماذا جاء هذا التخصيص عن إبراهيم النخعي بعض السلف في صلاة المغرب وصلاة الظهر دون غيرهما؟ لماذا؟ لأنهما صلاتان يجمع إليهما ما بعدهما، ولو كان الاحتياط الوقت لكان الفجر كذلك يجتمع عنده وقت الفجر. العشاء لو صلينا المغرب ثم اشتبهنا حصل غيم واشتبهنا في دخول وقت العشاء، لو كذلك صلاة العصر صلينا الظهر ثم بعد ذلك غيمت الدنيا وليس عندنا توقيت ولا في هذه الحال. فذكر تخصيص صلاة المغرب وصلاة الظهر يدل على أنه لأجل هذه التي ذكر رحمه الله، وهذا هو الموافق للأدلة كما تقدم. نعم.
قال: وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
حديث هذا رواه البخاري، لكن هو وقع وهم المصنف رحمه الله في رواية البخاري، ونبكر بالصلاة في يوم الغيم هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام بريدة، كلام بريدة، وهو لقد كنا مع بريدة رضي الله عنه فقال في يوم غيم، فقال بكروا. يأتي البخاري أن أبا المليح قال: كنا مع بريدة الحصير رضي الله عنه في يوم غيم فقال بريدة: بكروا بالصلاة في يوم غيم، فإني سمعت رسول الله يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ومصنف جعله واحدا فنشتبع عليه، البخاري ليس في هذه الرواية، وأنا ما أذكر في رواية خارج البخاري، لكن ينظر هل جاء في رواية خارج الصحيح أنه من كل الحديث، ينظر سنن ابن حبان صحيح ابن حبان هل جاء، وإن كان يختلف في خاطري أنه أدمج بعض الحديث، لكن ما أذكر الآن، ما أذكر، لكن الشيء يجول لخاطري شيء من أنه شيء من هذا أن ذكر بعضهم، لكن رواية الصحيح ليس فيها هذا، إنما من كلام أبي بريدة رضي الله عنه. ينظر ابن حبان هل في رواية ذكره. نعم.
قال فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية.
نعم، التأخير لأجل هذه العلة، يعني يستحب تأخيره مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق. أما التأخير لأجل احتياط في الوقت ودخول الوقت فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، بل هذا مخالف السنة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إشاره إليه. نعم.
قال: ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، إنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون.
كذلك الوزن إذا ذكروه في الحديث فيه حرج، فيه حرج، والجمع جاء لرفع الحرج. ولهذا قال ابن عباس لما ذكر الجمع قال لئلا يحرج أمته، لما لما قال لئلا يحرج أمته. نعم.
قال وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما قصر في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب من البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع.
نعم، وهذا مثل ما ذكر رحمه الله أنه يعني لا يشترط أن يفعله مقترنتين المغرب والعشاء، فلو صلى المغرب مثلا في آخر وقتها ثم انتظر ثم صلى العشاء، لأن كل صلاة صلى في وقتها، هذه وقتها وهذه وقتها، هذا لا إشكال. كذلك على الصحيح لو صلى المغرب وصلى بعد العشاء جمعا بين الصلاتين لعذر، فالصحيح أنه لا بأس أن يفصل بينهما، لو فصل بينهما لا إشكال، ولا يشترط التوالي على الصحيح، وهو قول الجمهور إذا جمعهما في وقت الأولى، أما إذا جمع في وقت الثاني هذا لا إشكال، لأن الثاني صلى بوقته، لكن إشكال الخلاف في مسألة ما إذا كان جمع في وقت الأولى، هل يشترط الموالاة كما هو المذهب؟ الصحيح وقول الجمهور أنه لا شرط، أنه لا يشترط، وهذا هو الذي تدل عليه السنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على شيئين، أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاء ذلك، ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به.
حديث أسماء كما تقدم رضي الله عنها يدل على أنه لا يشرع التأخير والاحتياط، بل أفطروا لمجرد غلبة الظن بمغيب الشمس ثم طلعت الشمس، فهذا أيضا مما يبين صحة ما أشار إليه رحمه الله، وأن المنقول عن السلف المراد ليس المراد احتياط دخول الوقت. نعم.
قال فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء قال أبد من القضاء، قيل هشام قال ذلك برأيه.
يظهر والله أعلم أنك أبد، يعني ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه جزم بالقضاء، لأن قال برأيه، لأن لو قال أبد لكان كأنه استفهام إنكار، أن المعنى قريب بد من قضاء، هذا جاء عن هشام كانت أوى مور عرضه، وأن المرى وأنه قال بد من قضاء، هذا المنقول عن هشام. وجاء عن هشام قال لا أدري أقضى أم لا كما سيأتي، وأنه اضطرب عليه، لكن مقتضى العبارة يكون بد من قضاء، يعني لا بد من القضاء في كلام هشام. نعم.
قيل هشام قال ذلك برأيه،
وهذا هو الذي في البخاري عن هشام إحدى الروايات عن هشام قال بد من قضاء، ما فيه أمر بد، والأخرى لا أدري أن قضى ولا، كلمة هنا أو مور نظر أو نعم. نعم.
لم يروى ذلك بالحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم، أن معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقاض أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء.
نعم. والقول الثاني عن هشام، الأول رواه البخاري موصولا، والثاني رواه البخاري معلقا مجزوم به امرأة معمر عنه، ووصل عبد المحمد، مرة قال بد من قضاء، ومرة قال لا أدري قضوا أم لا، وليس في الحديث ذكر القضاء كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم.
قال وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وقول وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. وإسحاق بن راهويه قرين أحمد ابن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق ويقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود عن أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله تعالى قد قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
يعني أنه تقرر في الأدلة الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ومبادرة الفطر، وأنه إذا انبحم الأمر فعليه ليعمل بالظن. ولهذا حديث أسماء رضي الله عنها ليس فيه أنهم قضوا ولم يقل فيه، إنما جاء عن هشام اختلف عليه. ونقل هشام عن أبي أنه لم يؤمروا بالقضاء، وعروه أعلم من هشام من ابن هشام، وكذلك أقرب من جهة روايته لهذا الحديث. وهذا قول إسحاق رحمه الله ابن راهويه رحمه الله. وجاء عن عمر، اختلفت رواية عمر رضي الله عنه، جاء عنه أنه ما تجانفنا الإثم كما علمنا بشيبة، وجاء عنه رواية أخرى أنه قال الخطب يصير نقضي يوم مكانه. كل روايتين عنه صحيحة، وكأنه رضي الله عنه اجتهد في الأمر، مرة قال هكذا مرة قال هكذا. وما جاء عنه أنه نقضي محمول على أنه إما قد يكون باب الاحتياط أو يكون اجتهاده رضي الله عنه، ولهذا نقل عنه هذا ونقل عنه هذا. ومن أهل العلم رجح رواية عدم القضاء وقالها أثبت، رواية عدم القضاء أثبت من رواية القضاء. وحديث أسماء لو أنه قالوا لو كانوا قضوا ذلك اليوم لكان ما يعلم ويجتهد، وأن النبي عليه أمرهم بذلك، فهذا أمر مما ينقل غالبا ويجتهد ويظهر. فلما وقع الخلاف فيه وضربت الرواية فيها القضاء ولم يقضوا، وأكثر رواية جاءت أنهم لم يقضوا مع سكوت حديث أسماء يدل على ذلك، ثم المكلف إذا اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع لا يؤمر بما سوى ذلك ولو وقع منه خطأ. بل هذا فيما هو أعظم من ذلك، فيما هو أعظم من الصوم، لو أنه اجتهد في صلاته فصلى إلى غير القبلة وفات شرطها الذي لم يتمكن من معرفته وجهه، ولا يؤمر بأن يعني يتأخر حتى يتحقق ذلك. وإن علم أنه تأخر آخر الوقت مثلا في مكان، وعلم أنه يمكن أن يذهب مثلا في سيارته أو على دابته إلى مكان آخر ويتحقق قبله، لا يؤمر بذلك. وكذلك لو كان في مكان ليس فيه ماء فإنه يؤمر بالوضوء، يؤمر بالتيمم، ولا يؤمر يتأخر إلى أن يجد الماء. فالمكلف في الشريعة مواردها ومصادرها تدل على أن المكلف يتقي، أنه يتقي إلى ما استطاع ويجتهد ويعمل بالقرائن والدلائل، فإذا استوفى جهده فلا شيء عليه بعد ذلك. ومن ذلك الصوم، ثم أيضا الصوم كما تقدم جاءت أدلة بالأمر والمبادرة إلى الفطر حتى لا يتشبه بغير أهل الإسلام يبادر إليه. ولهذا كان الأمر هو ما أشار المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقصر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.
والمصنف رحمه رجح القول الأول أنه لا يفطر بشيء من ذلك، ويقول إن التفصيل والتفريق مما لا دليل عليه في في مثل هذه الأمور وهذه الأصول العظيمة في باب الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام ويبتلى به عموم المكلفين. نعم.
قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام.
والأظهر أنه لا يفطر بشيء.
والأظهر أحسن الله يكرم. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا في سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد.
قال حدث عبد الرحمن بن النعمان،
قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إنك حدث عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد، ها؟ حدثنا
حدثني
إيه عبد الرحمن، حدثني عبد الرحمن بن النعمان
ابن معبد.
عندكم في النسخة الثانية فيها شيء؟ نعم، هو في بعض النسخ فيها تصحيف، وهي نسخة من نسخة الفتاوى. في حدثنا بين عبد الرحمن بن النعمان وبين معبد، وهذا خطأ، والصواب مثل ما حدثنا عبد الرحمن بن النعمان معبد بن هولة عن أبيه عن جده. نعم.
قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند
مروح. نعم.
المروح عند النوم.
نعم، مروح المروح المطيب في الرائحة، أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم. نعم.
صلى الله عليه. قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. وقال المنذري وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه.
نعم، يعني حديث ضعيف. وعبد الرحمن اختلف فيه، عبد الرحمن يعني أبو يحيى معين ضعفه، وأبو حاتم قائم الصدوق، لكن العلة في أبيه النعمان وأنه مجهول، فلهذا على هذا يكون الحديث ضعيف، حديث معبد بن هودة. والمصنف رحمه الله لما أنه ذكر هذا الأصل وهو أنه لا يفطر شيء من ذلك، ذكر حديث أنه أمر بالمروح قال يتقي الصائم، لأنه قد يرد عليه. وهذه طريقة المصنف رحمه الله كما تقدم، وهو أنه يستوفي الحجة والأدلة لخصمه رحمه الله، وأنه يذكر ما احتج به ويبين بالدليل، لا تعصب لقول القول، يكون النظر في الأدلة. وهذا هو الواجب حينما ينظر في الأقوال وينظر في دلائل الأقوال، وهذه الطريقة الصحيحة في الترجيح، معنى أن يستوفي الناظر الأقوال، لأنك لو لم تستوفي الأقوال ربما يكون القول الراجح في أحد الأقوال الذي لم تذكرها، إلا إذا كان الناظر استوفى الأدلة التي للأقوال، لا يجب أن يعرف أن يعرف قائلها، ما دام أنه استوفى الأدلة وعرف من حيث الجملة الخلاف في المسألة، فهذا هو الواجب. يحصر الأقوال ثم ينظر في الأدلة فيكون السبر لها، ثم بعد ذلك ينظر في دلالتها فيقول هذا دليله كذا وهذا دليله كذا، فيسيرها بالعدل ويرجح ما ظهر له بالإنصاف. فهذا الحديث المصنف رحمه الله قال إنه حديث لا يثبت، لأن ظاهر أن الصائم يتقي الإسمد المروح، فليتقي الصائم كأنه يؤثر على الصوم وأنه يفطر إذا اكتحل بالإسمد. نعم. قال ثم أورد رحمه الله شيئا آخر معارض. نعم.
قال: وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسند عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية حدثنا أبو عاسكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو عاسكة ضعيف. هذا كلام الترمذي. وقد قال فيه البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال الرازي ذاهب الحديث.
نعم المصنف رحمه الله أيضا قال هذا الحديث مع ضعفه معارض الحديث وهذا من إنصافه رحمه الله لم يستدل لنفسه بهذا الحديث مع الحديث أنه اشتكيت قال وقت عصائم قال نعم ظاهر يؤيد قول المصنف رحمه الله أنه لا يفطر شيء من ذلك وأن الكحل وما يدخل إلى العين لا يفطر خلافا لمن قال إنه يفطر يفطر بذلك فلم يستدل بهذا الحديث بل ذكر حجة القصر حتى يبين ضعف هذا القول ثم أيضا ذكر دليلا معارضا له مؤيدا للقول الذي ذكره لكنه يقول إنه أيضا حديث ضعيف وقد يكون أشد ضعف ثم جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه بإسناد لا بأس به عند أبي داود أنه رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم فأبو داود روى حديث لما روى حديث معبد حوله ذكر بعده حديث أنس أنه كان يكتحل وهو صائم رحمه وهذا من أبي داود رحمه الله استيفاء الأدلة في المسألة وإن كانت فيها آثار أو حديث موقوفة وآثار موقوفة لأجل أن ينظر طالب العلم ويستوفي له الأدلة لأن المقام في هذا يكون بالأدلة ولا يحصل الترجيح إلا بها فحديث أنس الأثبت فيه أنه موقوف ولا يصفر وهذا الموقوف يؤيد الأصل المتقدم ولو كان عند أنس علم رضي الله عنه بأنه مفطر ورضي الله خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ويكون علمه بذلك ظاهر فدل على أنه لا يفطر كما هو الأصل وهو يعني القاعدة في هذا الباب التي تقدمت من أن اليقين عندنا والأصل عدم ساد الصائم كما هو الأصل في جميع العبادات الأخرى وأن براءة الذمة وسلامتها هي الواجب حتى نستيقن خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان يفعله
إذا كان بفعله
السلام عليكم. وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه.
المصنف رحمه الله يقول إنهم استدلوا بدليل وأقوى أدلة الجمهور أولى عليه أن أبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وش وجه الدلالة؟ قالوا إنه نهاه أن يبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وهو منهي عنه فإذا بالغ في الاستنشاق سواء كان المبالغة في الكيفية أو في الكمية فيفطر بذلك على أحد الأقوال فلو أنه بالغ مبالغة في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو بالغ في العدد أكثر من 3 فإنه منهي عن ذلك ويفطر بذلك على أحد الأقوال. الجمهور قالوا إن يفهم منه أن جميع ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله يخرج ما إذا نزل الماء إلى جوفه من أنفه بغير فعله سبق الماء لأن المبالغ يكون بفعله. وعلى قياسه كل ما وصل إلى جوفه هذا هو غاية ما استدلوا به قياس فرع وإلحاق في أصل لكنه قياس لا يصح ومخالف للمقيس وشرط الفرع أن يوافق الأصل بالمعنى ولا يقصر عنه، فإذا قصر عنه فإنه لا يقول، فكيف إذا خالف؟ وبالحق ليس قاصرا عنه بل هو مخالف له، لأن دخول الماء إلى الأنف، دخول الماء إلى الجوف من طريق الأنف دخول حقيقي، وصول مثل ما يصل الماء من الفم إلى الجوف وينطبخ الماء وينطبخ في معدته وينزل كما ينزل الماء إلى الأنف، ولا فرق بينهما إلا في الطريق، وهذا واضح. أما أن تلحق يلحق ما يدخل إلى العين من العين، وما يدخل مثلا من الدبر بما يدخل من الأنف، هذا قياس مع الفارق، والسريعة جاءت بالجمع والفرق، الجمع يعني يقال هذان يجتمعان في هذه العلة، مثل ما تقدم لا يقضي القاضي وغضبان، الحقنا بالغضبان كل من أشبهه بالعلة وهو الجوع الشديد والخوف الشديد والظمأ الشديد والهم المقلق وما أشبه ذلك مما هو في معناه أو هو قد يكون أعلى من جهة المعنى، هذا الجمع. والفرق بأن لا يكون بينهما فرق، ما لا يكون بينهما فرق، مثل قول أيما رجل أعتق عبدا له يلحق بالعبد الأمة بالإجماع، لأن لا فرق بين العبد والأمة، هذا قياس الفرق وذاك قياس الجمع، لأن الشريعة جاءت بالفرق والجمع، فالمعنى لا فرق بينهما، وكون هذا ذكر هذا وصف طردي ولا فرق بينهما بالاتفاق، كذلك الجمع. هذا الشرط يفوت في هذه المسألة، فالفرع لا يلحق بالأصل الذي ألحق به بل هو مخالف له وقاصر عنه، لهذا لم يصح القياس. ولا يمكن تعلق الشريعة إفطار الصائم بأن يقال إن كل ما دخل إلى جوف أو مجوف مفطر للصائم، سواء كان عن طريق العين أو عن طريق الأذن كما قال بعضهم عن طريق الدبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصائم أن يبالغ في الاستشفاء، وهذا هو الدليل، دليل خفي بل لا دلالة فيه. وهل يمكن يكلف الناس وبهذا ويقال إن صومكم فاسد؟ وهذا دليله النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين أتم البيان، أنصح الأمة عليه الصلاة والسلام وأوضحهم بيانا وأوضحهم كلاما، يكون هذا هو المراد وأن هذا هو الحق في إفساد الصوم بهذا الدليل. لو قاله أحد من الناس وادعاه لقيل هذه دعوة لا تقبل، ولو كان هذا من عند الله لاتفق قولكم. دليله أنكم في الحقيقة لم تقردوا، دليل أيضا فساد هذا القول أنهم لم يطردوا هذا القول، بل المفطرون اختلفوا، منهم من قال يفطر بجميع هذه الأشياء سواء كان من العين أو بالتقطير عن طريق الذكر أو من الجوف، منهم من استثنى التقطير ومنهم من استثنى العين. هل هذا الاختلاف هذا يدل على أن العلة التي علقوا بها والمعنى الذي تعلقوا به ليس بصحيح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعتبر هذا في مسألة تغير الماء بالطاهرات، لو نظرت إلى تغير الماء بالطاهرات لوجدت العجب العجاب في اضطراب الأقوال في هذه المسألة، اضطراب عظيم. وانظر بالمقابل، في المقابل القول الذي قال بطهارة بأن الماء الذي تغير طاهرات أنه طهور على الإطلاق، ولم يفرقوا بين أنواع الورق، هذا الورق يفسد الماء وهذا الورق لا يفسد الماء، إن وضع قصدا يفسد، إن لم يفسد، والتفريق بين الملح المعدني والملح الذي يوضع قصدا، أمور وتفريقات وتفصيلات في أمر عظيم من أعظم العلل وهو الطهارة، شرط للصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة، هل يقال إن هذا من عند الله وأنه من دين الله وأن هذا هو الحق الذي جاء به عليه السلام؟ المجتهد في ذلك له نصيب وهو على أجر عظيم، لكن لا نشغل الذمم ولا نلزمها بأمر ليس ببين ودليله ليس بواضح. ومثله أيضا هذه المسألة في مسألة التقطير كما تقدم. نعم، شو وقفت عليه أنت؟
والذين استثنوا التقطير.
اقرأ العبارة حاليا. نعم، إلى
قال والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان
نقف على هذا لأن كل هذا يدل من مصنف رحمه الله أن هذه الأقوال المطالبة إذ لو كانت حق وكانت صواب لم تختلف ولم تطالب هذا. لأن مصنف رحمه الله سوف يبين الأصل في هذا بالدليل والأصول الصحيحة يدل عليها الشريعة في مواردها ومصادرها رحمه الله. طيب
إن الله يكشف ياسين.
نعم حديث أفطرنا في يوم غيم فطلعت الشمس. أفطرنا على رسول الله في يوم غيم فطلعت الشمس. من صحابيه؟ أسماء رضي الله عنها. طيب نقف على هذا. نقف سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم.
لا نعرف المحطة الأول أبدا في.